بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكرنا أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، وهذه النسبة الطلبية قد تكون بداعي الإلزام وقد تكون بداعي التعجيز وقد تكون بداعي التهديد أو التمني أو الترجي أو التهديد، وذكرنا تطبيقات لكون الصيغة التي معناها النسبة الطلبية إذا أطلقت يراد منها النسبة الطلبية، وهو أن يكون الفعل في عودتك على نحو الإلزام لا ببقية الدواعي، ودليل ذلك هو التبادر والفهم العقلائي والعرفي. الآن نريد أن نبين شيء دقيق. النسبة الطلبية التي هي معنى الصيغة، قلنا معناها أن يكون الشيء في عهدتك، ولكن هذه النسبة الطلبية التي معناها أن يكون الشيء في عهدتك، اختار معنى الشيء في مختار معنى الشيء، ولكن الداعي يختلف. مرة الداعي يكون الإلزام والطلب اللزومي، مرة الداعي يكون التهديد، مرة التعجيز، مرة التمني. الآن نريد أن نقول الصيغة التي هي النسبة طلبية أو نسبة إرسالية أو نسبة إيقاعية أو نسبة بعثية، هذه كلها ترادفات نحو المادة، لكن الاختلاف يكون في الدواعي. فمعنى صيغة الأمر واحد وهو النسبة الطلبية، إنما الاختلاف يكون في داعي الاستعمال. يعني الاختلاف يكون في المدلول التصديقي، ما مرادك، ما هو مرادك من صيغة الطلب ومعناها التصوري، ما هو هذه النسبة الطلبية، هذه النسبة البعثية الصادرة من المدلول التصوري، ما هو مرادك منها؟ هل مرادك منها الإلزام أو مرادك منها التهديد أو التمني أو التعجيز أو التقريع؟ فالاختلاف في الدواعي يعني في المدلول التصديقية. طيب هناك احنا قلنا إذا أطلقت الصيغة، إذا أطلق الصيغة الظاهر أن الداعي هو الطلب الإلزامي، هكذا قلنا تبادر، تبادر تحريك نحو الفعل الإلزامي عندما تطلق الصيغة، ولا تكون هناك قرينة على التهديد والتعجيز أو الاستهزاء. لماذا؟ لماذا حينما تطلق الصيغة التي معناها النسبة الطلبية وهو معنى تصوري وضعي لفظي، الدلالة التصديقية التي هي متعددة عندما تطلق يراد منها الطلب اللزومي؟ لماذا؟ لماذا يتبادر؟ هذا تبادر صحيح، فهم عرفي صحيح. لماذا؟ نكتة هذا التبادر، نكتة هذا الفهم العرفي ما هو؟ الجواب أنه كون المدلول التصوري لصيغة الأمر وهو النسبة الإرسالية في جميع الاستعمالات، وهو المعنى الوضعي، في طول هذه الاستعمالات أكو إرادة، أكو إرادة في طولها الإرادة. فلو كان المدلول التصديقي والداعي هو الإرادة، إذن تطابق المدلول التصوري مع المدلول التصديقي، تطابق. يعني شنو؟ يعني معنى الصيغة هو ماذا؟ النسبة الإرسالية. والمتكلم يريدها، يريد المعنى التصوري. تطابق صار، طب تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. أما إذا كان الداعي غير الطلب اللزومي، يصير معنى الصيغة النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية صحيح لكن لا يريدها، نسبة الإرسالية وهو الطلب اللزومي لكن لا يريدها، يصير عدم التطابق. أكو هنا عندنا عرف عقلائي وأصل عقلائي في باب الظهورات يقول المدلول التصوري يطابق المدلول التصديقي، أو المدلول التصديقي يطابق المدلول التصوري. هذه هي النكتة، فنكتة التبادل هذا. لو فرضنا سألنا شخص قال أنت قلت بأن الصيغة معناها النسبة الإرسالية وهذا مدلول تصوري معناها، ولكن الداعي للاستعمال يختلف، يختلف مرة طلب اللزومي، مرة تهديد، مرة تعجيز، مرة تقريع، فلماذا يتبادر عند إطلاقها الطلب اللزومي؟ لماذا؟ نقول لأن الدلالة التصورية في طولها إرادتها، وهو المدلول التصديقي، يعني المتكلم يريد تحقق الفعل المأمور به خارجا، يريده، فيتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري، والتطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي هو أصل عقلائي في باب الظهورات. هذا هو نكتة التبادل، نكتة التبادل. أو لا، نقول شيئا آخر، نقول صيغة الأمر في كل الاستعمالات واحدة وهي النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، ففي كل استعمال المتكلم يخطر المعنى في ذهن السامع، معنى تصوري، ويريده في كل المعنى، يعني حتى التهديد يخطر المعنى في ذهن السامع ويريد التهديد، مو يريد الطلب اللزومي، يريد التهديد، يريده. لذلك الأصل العقلائي في باب الظهورات أن الدلالة التصديقية تطابق الدلالة التصورية، فهو يريد في كل الاستعمالات، يريد المعنى التصوري، حتى في مورد التعجيز، حتى في مورد الاستهزاء، حتى في مورد التقريع، إلا أن سائر الدواعي غير الطلب، قسم الدواعي إلى قسمين، طلب لزومي وبقية الدواعي، سائر الدواعي غير الطلب، غير الطلب والإلزام، سائر الدواعي مؤونة زائدة. إذا أرادها كن ينصب قرينة، مؤونة زائدة على أصل الطلب والإرادة. لماذا؟ انتبه، من يستهزئ أو من يريد التعجيز يريد الفعل، يعني تكلم بمدلول تصوري ويريده ولكن يريد التعجيز، إظهار التعجيز. أما من تكلم بمدلول تصوري ويريده، هاي نقطتين، أظهر المدلول التصوري ويريده يعني طلب لزومي. أما في سائر الدواعي أظهر المدلول التصوري ويريده أيضا لأجل إظهار التعجيز، هاي صار ثلاث أشياء، هاي صار. فنكتة التبادل إما بالجواب الأول، هذه الأبحاث ما موجودة في الأبحاث اللغوية، موجودة في الأصول، نكتة التبادل عند إطلاق الصيغة يراد الطلب اللزومي. شنو؟ لو ما تقدم من أن المتكلم يظهر معنى تصوري في الطلب اللزومي، ينسجم الطلب اللزومي مع المعنى الذي أظهره. طلب معنى صيغة إرسالية، طلب إرسالي، نسبة إرسالية، نسبة بعثية، نسبة إيقاعية يريدها. أكو أصل عقلاء يقول الأصل التطابق بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية. بينما هناك في التعجيز والتهديد المعنى لا يريد إيقاعه في الخارج، يريد إظهار التعجيز، فما أكو تطابق، إما ذاك الجواب أو لا جواب ثاني. نقول في كل الاستعمالات المعنى واحد وهو النسبة البعثية، وفي كلها أيضا يريدها، سواء كان طلب لزومي الداعي أو كان استهزاء، كلها يريدها. ولكن في الطلب أكو شيئين، إظهار المعنى ويريده خلص. في التعجيز والتهديد والتقريع والتمني أظهر المعنى ويريده لإظهار العجز، لإظهار التهديد، هاي ثلاث أشياء. عند الإطلاق ينصرف إلى الاثنين، يعني ماكو مؤونة زائدة. المؤونة زائدة وين؟ بلي لا لا شوفوا شوي اعطيني مهله، اعطيني مهله الان، الان ابين في الشيء. اذن عندما تطلق الصيغه يتبادر الذهن الى ان النسبه البعثيه مراده الطلب اللزوم، مراده يعني شنو؟ يعني يريد من هذا المعنى الطلب اللزومي. بينما في بقية الدواعي يريد المعنى، يريد المعنى، النسبة الطلبية لها معنى ويريدها، لكن لأجل إظهار التعجيز صار هاي مؤونة زائدة، كون ينصب قرينة أن الاستعمال لأجل إظهار التعجيز، يريد قرينة، أما ذاك ما يريد قرينة، ما يريد قرينة. طيب الآن فالشيء نقول كلام النائيني الذي قال الصيغة، صيغة الطلب معناها ماذا؟ الطلب اللزومي بحكم العقل. محقق العراقي الذي قال بأن إطلاق الصيغة معناها الطلب اللزومي بالإطلاق ومقدمات الحكمة. والسيد الخميني قدس الله نفسه الذي قال بأن صيغة الأمر معناها الطلب اللزومي لكن بحكم العقلاء. هذا احنا نقول كله صحيح، كله صحيح، ولكن اكو شيء قبل هذا ما كان صحيح، وهو ان صيغة الامر، صيغة الطلب موضوعة للطلب اللزومي للتبادر وللفهم العقلائي، الفهم العرفي والعقلائي موضوعة. اذا موضوعة لكن وقت يجي حكم العقل انه اذا جاءت الصيغة من دون ترخيص حكم العقل، لماذا؟ لانها هي موضوعة قبل ذلك، لانها هي موضوعة. يجي كلام المحقق العراقي هم صحيح، لكن قبل اكو شيء ايضا صحيح، انه اطلاق عند الاطلاق يفهم، لماذا فهمت من الاطلاق؟ لانها موضوعة للطلب اللزومي، ولا كيف تفهم الاطلاق؟ ويجي كلام السيد الخميني أن العقلاء يفهمون، لماذا يفهمون العقلاء من الصيغة الطلب؟ لأنها موضوعة. فإحنا لما رديناهم ما قلنا مو صحيح، قلنا يا أيها المرزى النائيني كلامك صحيح لكن أكو قبل شيء وهو الوضع. ولذلك العقل يقول بأنه إذا جاءت الصيغة ولم يكن هناك ترخيص نفهم منها الطلب اللزومي، وإلا العقل ليش يحكم؟ أكو شيء قبل حكم العقل استند إليه العقل في الحكم، كذلك الإطلاق. ليش تفتهم الإطلاق أيها المحقق العراقي؟ لأن الصيغة موضوعة ففهمنا الإطلاق. لماذا أيها السيد الخميني تقول العقلاء يفهمون؟ لأن الصيغة موضوعة. فإذا كانت هناك أربعة أشياء أحدها متقدم على الثلاثة وهو حكم العقل، والإطلاق وحكم العقلاء. نقول الصيغة موضوعة لأن هذا قبل ذن الثلاثة. احنا ذن الثلاثة لماذا أبطلناها؟ قلنا بيها لوازم باطلة. هو كلام صحيح بيه لازم باطل فيدل على بطلانه. بطلانه بمعنى مو أنه مو صحيح، صحيح لكن هناك شيء قبله أدى إلى حكم العقل وأدى إلى الإطلاق وأدى إلى حكم العقلاء. متفيد؟ فلما نقول أكو إطلاق من نقول أنه إحنا ما نقول، نقول ليش الإطلاق موجود؟ لأن اللفظة موضوعة لهذا المعنى. طيب الآن إحنا ذكرنا أن صيغة الأمر إذا أطلقت يراد منها الطلب اللزومي للتبادر ولفهم العقلاء، فهم العقلاء وفهم العرف. جبنا هم تطبيقات. الآن أكو استثناءات أن هاي صيغة الطلب التي معناها الطلب اللزومي إلى استثناءات. أول استثناءين، طبعا هاي الاستثناءات كلها نخليلها مقسم واحد بعدين نذكر لها أفراد متعددة، وهي كلها ما إذا كانت هيئة افعل لم تكن لداعي لزومي، لم يكن داعيها لزومي. هي نسبة طلبية، هي معنى تصوري. النسبة الدلالة التصديقية لم تكن بداعي الطلب اللزومي، هذا الاستثناء. لو كان النسبة الطلبية التي هي معنى تصوري تراد في الخارج ويراد إيقاعها في الخارج، هاي صار طلب لزومي، هاي صار القاعدة الأصلية. أما إذا لا يراد منها الطلب اللزومي، صيغة أمر معناها نسبة إرسالية، معنى التصور لا يراد منها الطلب اللزومي، أو قل يراد منها الطلب اللزومي بداعي التهديد، يراد منها معناها لكن بداعي التهديد. سنقول لا يراد منها الطلب اللزومي. أول مورد إذا وردت الصيغة بعد الحظر أو توهم الحاضر، أكو مانع وبعدين قال افعل، أول مرة يمنع من الشيء بعدين يقول افعله، هاي افعله بعد النهي لا تدل على الوجوب، لا تدل على الإلزام، هذا استثناء. احنا قلنا كل صيغة كل أمر إذا أطلق يراد منه الطلب اللزومي إلا إذا جاء الأمر بعد الحظر أو بعد التوهم الحظر، يعني نتوهم أن هذا محظور فيجي أمر يقول هذا الأمر لا يدل على الوجوب، بل هذا الأمر يكسر الحظر المتقدم والمنع المتقدم، ينفي الحظر فقط، حظر ينفي. لماذا؟ يقول لأن الصيغة في هذا المورد لم يكن داعيها البعث والتحريك والإرسال. ليش الصيغة هنا لم تكن بداعي التحريك والبعث والإرسال؟ لقرينة وقوعها بعد النهي أو بعد توهم الناهي، هذا أول استثناء. فكل صيغة تدل على النسبة الطلبية بداعي التحريك والبعث والإرسال إلا إذا جاءت هذه الصيغة بعد النهي أو بعد توهم النهي، فمعناها بعد ما يصير معناها هو نسبة إرسالية لكن لا بداعي البعث والتحريك والإرسال، وإنما لكسر ذلك الحظر. المنع راح أيها الناس، المنع راح. الأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي معناه النهي راح، بعد ما بيها ظهور، ما بيها ظهور على أن معنى الطلب بداعي الإرسال، ظهور ماكو. طيب هاي دعوة المحقق العراقي ذكر في وجه هذه الدعوة أنه ليش الأمر بعد النهي أو بعد التوهم النهي هذا الأمر لا يدل على اللزوم. قال هكذا، قال إننا لو بنينا على إصالة الحقيقة من باب الظهور التصديقي، يعني المعنى يراد، المعنى معنى اللفظ يراد، هاي إصالة الحقيقة، كلهم يقولون بأنه إذا أطلق اللفظ يراد منها المعنى الحقيقي لإصالة الحقيقة، يعني معنى أطلق بألفاظ ويراد أي معنى الأصل. إذن هنا يقول هنا في هالمورد إذا جاء الأمر بعد الحظر لا مجال للحمل على الوجوب إذا قلنا بإصالة الحقيقة. لماذا؟ يعني يقول هذا الأمر مقترن بما يصلح للقرينية، بما يصلح للقرينية. إذا اقترن اللفظ بشيء يصلح للقرينية ظهور يروح في الإلزام وفي التحريك، ظهور يروح. بيش كان ظاهر هذا الأمر؟ الأمر ظاهر أنه يراد منه النسبة الإرسالية بداعي الإلزام. يقول إذا اقترن هذا بشيء، إذا اقترن بشيء هذا الشيء يكون قرينة على عدم إفادة ذلك الظهور، ينتفي الظهور. فبمحض اقتران هذا الأمر الذي هو معناه النسبة الإرسالية بداعي 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 التحريك، إذا اقترن بما يصلح للقرينية على عدم إرادة ذلك المعنى ينتفي الظهور، فلا يبقى ظهور في الوجوب بل ولا ظهور في الاستحباب، وإنما فقط المنع راح بس. إذن هذا الأمر اللي جاء بعد النهي لا يدل على الوجوب، لا يدل على الاستحباب، لا يدل على شيء. لماذا؟ لأن يقول لما ينتفي ظهوره في الوجوب بعد، لا انتفى ظهوره في الوجوب بعد، ماكو اقتضاء في تعين ظهوره في غيره من الاستحباب أو الإباحة أو غير ذلك. نعم هذا معناه كسر الحظر، كسر الحظر فهو لا يدل على الوجوب هالمقدار. أما هل يدل على الإباحة أو يدل على الاستحباب؟ هذا ما موجود في هذا اللفظ. كسر الحظر يعني لا يدل على الوجوب، هذا اللفظ لا يدل على الوجوب، هل أمر لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. يعني تقدر المنع راح، تقدر تفعل أيها الإنسان، تفعل فعل بمعنى الأعام. يعني شنو؟ قد يكون واجب لأن الحظر راح، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. هكذا قالوا الآن، قالوا بأنه يدل على الإباحة بالمعنى العام. الإباحة بالمعنى العام يعني تشمل الواجب لأنه المنع راح، تشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه، هكذا قالوا. فقالوا هذا الأمر بعد الحظر أو بعد توهمه هذا اقترن بقرينة تدل على عدم معناه وهو الوجوب، عدم معناه، وهو أن الأمر والصيغة للنسبة الإرسالية بداعي اللزوم ما يدل على هذا المعنى. خب ليه من يدل؟ يقول يدل على الإباحة بالمعنى الأعام. ما معنى الإباحة بالمعنى الأعام؟ قد يكون واجب، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. طيب مو الإباحة بالمعنى الأخص، إباحة معنى الأخص يعني لا واجب لا مستحب ولا مكروه، بل مباح بالمعنى الأخص. يقول لك طيب السيد الخوي قدس الله نفسه عبر عن هذا أن مجيء الأمر بعد النهي أو بعد توهم النهي لا يدل على الوجوب، هذا استثناء. عبر بهذا قال إذا اكتنف الكلام بما يحتمل قرينيته، وهو اكتنف الكلام الأمر بما تقدمه من النهي أو توهم النهي، هذا هاي قرينة. يقول هذا بعد هذا الأمر الذي ظاهر الوجوب نسبة إرسالية بداعي الإلزام ظهور راح، إذا اقترن بشيء يكون قرينة على إرادة كسر الحظر فقط. يقول ذاك الظهور الذي كان للأمر راح، راح سواء كان الظهور وضعيا أو عقليا أو إطلاقيا أو عقلائيا، الظهور راح. شنو مراد السيد الخوي بهذا الكلام؟ مراد أن الوجوب الذي يكون ظاهر من الصيغة أو من المادة في غير مورد توهم الحاضر، ذلك المعنى يرتفع عند توهم الحاضر. صيغة الأمر شنو معناها؟ النسبة الإرسالية بداع لزومي. مادة الأمر ما هو معناها؟ الطلب اللزومي. يقول ذلك المعنى لما تقترن الصيغة بما يحتمل القرينية وهي اتيانها بعد النهي، ذاك الظهور يرتفع، احنا شو نقول؟ نقول اصلا ظهور ماكو هنا في هالمورد، ظهور ماكو، هذا مورد امر بعد الحاضر، ظهور ماكو، ظهور هناك فيما اذا جاء لوحده بدون ان يتقدمه نهي او توهم النهي. هناك اكو، هنا ماكو ظهور، ظهور مال تلك المرحلة إذا جاء الأمر لوحده بدون أن يتقدمه نهي أو يتوهم وجود نهي، هناك أكو ظهور على أنه يراد منه الإلزام. إما هنا لا، ماكو ظهور، ماكو، إحنا نقول هنا ظهور ماكو. فالصيغة عند توهم الحظر، تنسجم مع شيء واحد وهو كسر الحظر الذي نتحرج منه. إذا فشي ممنوعين لنا نتحرج منه، ما نسوي؟ هاي الصيغة بعد النهي تكسر ذلك التحرج، تكسر. عندي أنا، أنا متوهم الحظر أو أكو حظر، لما يقول افعل عند التوهم أو عند الحظر، هاي افعل كسرت ذلك التحرج الذي كان ناشئا من النهي أو توهمه، بس كسر التحرج، كان تحرج من النهي أو توهمه، هاي الصيغة بعد هذا النهي أو توهمه كسر ذلك التوهم. إذن السيد الشهيد الصدور أشكل على السيد الخوئي، قال له الظهور ما يرفع احتمال عدم إرادة الوجوب، الظهور لا يرفعه احتمال عدم إرادة الوجوب. إذا كان الأمر ظاهر في الوجوب يبقى عند احتمال أن لا يريد الوجوب، هذا الاحتمال لا يرفع الظهور، هذا الاحتمال لا يسقط الظهور في الوجوب الناشئ من الصيغة. إذا لم نبرز نكتة أخرى غير منع مدلول صيغة الأمر، هنا نجاوب السيد شيء، نقول للسيد أخوي أظهر نكتة، والنكتة ما هي؟ اكتنف الكلام الخاص وهو الأمر بما يحتمل القرينية وهو
يحتمل تنفى بأثار عدم القرينة.
إيه؟
بما يحتمل القرينية.
هاي النكتة وهو احتمال القرينة، ذاك الظهور راح، بس إجت احتمال القرينة الظهور راح،
لا أثار عدم،
الظهور راح. هو يقول كنت أبرز نكتة أخرى، نقول السيد أخوي أبرز النكتة الأخرى وهي شنو؟ أن ذلك الظهور بمجرد أن اكتنف الكلام بما يحتمل القرينية كسر ذلك التحرج، خلص هاي النكتة، هاي النكتة اللي ترفع الظهور. الظهور إذا ماكو قرينة مكتنفة بالكلام الظهور موجود، إذا أجدت القرينة الظهور راح. اطمئن، بتعبيرنا أصلا ظهور ماكو هنا إذا كان الأمر بعد النهي أو بعد توهم، أصلا ظهور ماكو. هم يقولون لا هذا الظهور ارتفع، نقول كيف الظهور هنا ارتفع؟ اصلا هنا ظهور ماكو، الظهور موجود هناك فيما اذا اجدت الصيغه لوحدها اكو ظهور، هنا اذا اجدت الصيغه مقترنه بقرينه تحت او احتمال القرينه ظهور ماكو، الظهور موجود فيما اذا جاءت الصيغه بدون ان يتقدمها نهي او احتمال النهي، هناك اكو ظهور. شوف اصارت عدم القرينه اذا اجى الامر لوحده من دون ان يتقدمه نهي او احتمال النهي، هنا نقول احتمال اكو نهي، اما اذا اكو نهي خو بعد هذا قليل، اذا احتمال نهي، احتمال اكو احتمال نهي، احتمال اكو احتمال، هناك ننفي. أما هنا لا، هنا إما نهي موجود قبل الأمر أو احتمال النهي بحيث جعلني أسأل، مو احتمال الذي ما يجعلني أسأل، احتمال جعلني أسأل. سيجينا أنه لما احنا نسأل الإمام عن شيئين يعني في ذهننا أكو شيء جعلنا نسأل، مرة أكو احتمال في ذهننا ما يجعلنا نسأل، ذاك الاحتمال الذي في ذهننا ما يجعلنا نسأل، ذاك هناك تجري إصالة عدم القرينة. أما الاحتمال الذي جعلني أروح للإمام وأسأل هذا غير ذاك، هذا غير ذاك. طيب إذن إحنا إن حق أن نقول شيء بعد أن بينا كلام المحقق العراقي وكلام السيد الخوي، نقول هذا الظهور الذي حصل من تبادر الصيغة، صيغة الأمر في الوجوب عند عدم القرينة على التهديد والتعجيز والتقريع مثلا، هذا الظهور لا يوجد في هذا المورد، وهو إتيان الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر ما يجي، بل يوجد ظهور آخر. هذا كلامنا غير كلام المحقق العراقي وكلام السيد الخوي، هذا كلام أبسط يؤدي الغرض بصورة سهلة. قل ذلك الظهور الذي ناشئ من الصيغة أو ناشئ من المادة، ذاك الظهور الذي ناشئ من الصيغة أو من المادة عند عدم وجود نهي قبلهما أو عدم احتمال نهي قبلهما، ذلك الظهور عندما تأتي الصيغة أو الأمر بعد الحظر أو بعد توهمه، ذاك الظهور ما موجود هنا، ما موجود هنا، وإنما هنا وجد ظهور آخر وهو كسر الحظر الموجود أو كسر الحظر المتوهم، هذا الظهور. فالظهور هناك عند إطلاق الصيغة مع عدم النهي وعدم توهم النهي، هناك ظهور أن الظاهر يراد أن نفعل وجوبا ولزوما. أما هنا صار عندنا ظهور ثاني، الأمر بعد النهي، الصيغة بعد النهي أو بعد توهم النهي، هنا الظهور راح يصير شيء آخر وهو كسر التحرج الناشئ من النهي أو من احتمال النهي، كسر التحرج، التحرج راح، كسر التحرج بعد ماكو ظهور في الوجوب وهو معنى الإباحة، معنى الإباحة إباحة بمعنى الأعام، يعني لما يكسر التحرج احتمال أكو وجوب، احتمال أكو استحباب، احتمال أكو كراهة، احتمال أكو إباحة، فالحظر السابق أو توهم الحظر السابق يجعل الصيغة بعده ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأعام، ودليل هذا الفهم في الإباحة في مورد صيغة الأمر بعد الحظر أو توهم أمر عرفي ظاهر من تعدد الدال والمدلول، نهي هذا شيء هذا دال، أمر بعده هم دال، من سنتهم ما نستفيد ذلك الوجوب، نستفيد شيء آخر، نستفيد كسر التحرج، وجوب ماكو، العفو حرمة ماكو، حرمة ماكو، هالمقدار حرمة ماكو، إذا أجى الأمر بعد النهي معناه حرمة ماكو، إذا أجى الأمر بعد توهم الحرمة يعني حرمة ماكو، خلص بس خو حرمة ماكو، هنا عبروا عنا هاي حرمة ماكو، عبروا عنا إباحة بالمعنى العام، يعني قد يكون هذا يستفاد من الوجوب، قد يستفاد من الإباحة، قد يستفاد منه الكراهة أو الاستحباب، بس نقول هذا يقول حرمة ماكو فقط، فالظهور اختلف، الظهور اختلف. نعم الأمثلة على هذا ها هنا هذا خليه الآن هذا كلامهم سوف نناقشه فيما يأتي، أكو أمثلة لهذا الاستثناء، وهي إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، كان أكو حرمة، المحرم يحرم عليه الصيد، فإذا حل الحرمة باقية أو لا؟ قال لا اصطاد، هذا أمر، أمر بعد الحظر، هنا نقول هذا لا يفيد الوجوب على نحو الخصوص، هذا كسر الحرمة، خهنا هنا اصطادوا يجيب او مستحب او مباح او مكروه الصيد. يقول هاي 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 اباحه بالمعنى العام، محتمل وجوب، محتمل استحباب، محتمل الاباحه، محتمل كراه. لكن المهم هذا الامر بعد الحظر كسر الحظر المقدر، حرم طبعا. وكذلك فاذا قضيت الصلاه في يوم الجمعه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يعني كان البيع محرم، الان خسر روح بيع. هاي روح بيع مو وجوب، هاي كسرت الحرمه اللي كانت موجوده قبل البيع، كسرت الحرمه قبل الصلاه، مو كانت حرمه لاجل التوجه الى الصلاه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا وابتغوا، يعني بيعوا، هذا امر بعد الحظر، هذا لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاباحه بالمعنى العام، هكذا قالوا اباحه بالمعنى العام. كذلك لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اكو منع من اقتراب مال اليتيم، هنا قال لا اقترب بما هو احسن، هذا امر، هذا امر بعد الحظر يدل على الاباحه بالمعنى العام، يعني كسر التحرج ذات. لا تقرب مال اليتيم، لا تقرب مال اليتيم، هاي نهي، نهي حرمه. هسه قال اقربه بالتي هو احسن، هذا كسر التحرج. فقد يكون وجوب الاقتراب من مال اليتيم، قد يكون استحباب، قد يكون اباحه، قد يكون كراه. وكذلك الطبيب لما يامرك بشرب الماء بعد نهيه، سوى عمليه لا تطلب ماي، لا تطلب ماي 20 ساعه لا تطلب ماي، بعدين اطلب ماي، هاي اطلب ماي امر وجوب؟ يقول لا، هذا هذا الامر كسر ذلك التحرج اللي كان موجود سابقا، كسره الحرمه، كسره يعني الحرمه راحت. اما قد يكون اعطاء الماء واجب، قد يكون مستحب، قد يكون مباح، قد يكون مكروه. وكذلك وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ياتي الكلام عليه غدا ان شاء الله.